إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن أخلاق الإسلام العظيمة وأفعاله الكريمة التي تدل على كرم أصل صاحبها وحبه الخير للناس ووجود الرحمة في قلبه لعباد الله، خلق الشفاعة. والشفاعة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع، منها قوله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة أن تشفع لأخيك فترفع عنه ظلما، أو تنفس له كربا، أو تفرج عنه هما، أو تسعى في قضاء دين له أو حاجة من حوائجه. والمسمى أحيانا عندنا بالواسطة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة، شفاعة لا إثم فيها ولا ظلم ولا عدوان، شفاعة في قضاء حاجة مباحة أو تحصيل أمر محمود في الشرع، يكن له نصيب من تلك الشفاعة. ولو جرت النعمة على يد غيرك، فإن الله تعالى يكتب لك بها أجرا لا ينقص ذلك من أجر الشافع شيئا، الجميع لهم أجر. كما أن من شفع شفاعة سيئة بأن تعدى حدود الله، أو أخذ حق الآخرين، أو أوصل إنسانا غير مؤهل لوظيفة، فإن له من شفاعته كفل، أي حظ ونصيب من الإثم إذا غش المسلمين، أو إذا خدع الآخرين بتقديمه شخصا لا يستحق ذلك، فله كفل من شفاعته. ويذكرنا الله تعالى ويعظنا فيقول: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي كان الله عز وجل على كل شيء شاهدا وحسيبا. هو سبحانه وتعالى الحسيب الرقيب على أعمال عباده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء صاحب الحاجة قال لأصحابه رضي الله عنهم: اشفعوا لتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا لتؤجروا. فإن الشفاعة باب عظيم من أبواب كسب الحسنات وتحصيل الثواب والقربات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم. الكلام الذي يدور بين الناس ويتحدثون به في المجالس وفي الطرقات وفي غيرها من المنتديات، يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل هذه الأمور، من يأمر بالصدقة، من يحث على الصدقة على الفقراء والمساكين وقضاء حاجات الأرامل وإطعام الأيتام وقضاء حاجة الملهوف، إلا من أمر بصدقة، والصدقة بابها واسع، فإنها لا تقتصر على المال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، على كل مفصل في بدن الإنسان يصبح عليه صدقة واجبة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأنى لنا ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن طريق المسلمين صدقة، وأن تسمع الأصم وتهدي الأعمى صدقة، وأن تدل التائه صدقة. هذه كلها صدقات يقدمها المسلم عن كل مفصل في بدنه، وفي بدنه 360 مفصلا. فمن أدى ذلك أمسى يومئذ وقد زحزح عن النار، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة باب عظيم من أبواب كسب الأجر والثواب. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم التغابن، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم إذا نفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا الفانية الحقيرة نفس الله عنك بها يوم القيامة كربة من كرباته. ومن ستر مسلما، ومن نفس، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت إذا قضيت لأخيك حاجة أو سعيت له في قضائها ولو قضيت على يد غيرك، كان الله عز وجل في قضاء حوائجك. حتى كان بعض السلف رحمهم الله إذا أراد حاجة لنفسه قضى لإخوانه حاجة حتى يقضي الله تبارك وتعالى حاجته، وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهذا الأمر العظيم الذي يدل على إحسان العبد، الذي يدل على إحسان العبد للخلق. وهذا الدين كما تعلمون يقوم على دعامتين أساسيتين، أولهما الإحسان مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تحسن في عبادتك لله عز وجل. أن تحسن طاعتك وتوحيدك وانقيادك لرب العزة سبحانه وتعالى. ثانيا الإحسان إلى المخلوق، أن تحسن إلى المخلوق، فهذا من دعائم الدين الأساسية، والإحسان إلى الخلق من أعظم ما يدخل الإنسان الجنة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. أولا تقوى الله ثم حسن الخلق، ومن وفقه الله عز وجل للقيام بهاتين الدعامتين فهو من أهل الجنة. من أحسن في عبادة الخالق وأحسن إلى المخلوق كان من أهل الجنة قطعا. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ هل ذكر الله عز وجل الصيام؟ هل ذكر الصلاة؟ هل ذكر الصدقة والزكاة؟ قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذا الموضع ما ذكر الله عز وجل؟ أولا في هذا الموضع ذكر الله عز وجل أولا الإحسان إلى الخلق، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الذين يتجرعون غيظهم فلا يظهرونه على من خالفهم أو من أساء إليهم، والعافين عن الناس الذين يعفون ويصفحون ويسمحون فيعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. فمن وفقه الله عز وجل للقيام بحقه سبحانه ثم بحق إخوانه فهو السعيد الموفق، وهذا دليل على تمام إيمانه وكمال إسلامه ودينه، والله تعالى المسؤول أن يجعلنا منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن من خير أعمالكم الإحسان إلى المخلوقين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني، إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا هم منعوها حولها الله تعالى إلى غيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام لله تعالى من الخلق أقواما يختصهم بالنعم، فإذا هم بذلوها أقرها فيهم، أقر هذه النعمة فيهم، فإذا هم منعوها انتزعها منهم وحولها إلى غيرهم. وهذا يشمل المال ويشمل الجاه ويشمل القوة ويشمل كل ما في يد الإنسان من نعمة. ولا شك أن الجاه نعمة كبرى من النعم العظيمة، فإذا بذل الإنسان جاهه وأدى زكاة جاهه بأن شفع لإخوانه وتوسط لهم في الخير فإن له بذلك كما قلنا أجرا عظيما وإقرارا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. وإن هو أغلق على نفسه أبوابه وتحاشى الناس وكره السعي في قضاء حوائجهم فإن الله تبارك وتعالى ينتزع منه هذه النعمة ويحولها إلى غيره. الشفاعة كما ذكرنا يؤجر عليها الإنسان إذا كانت حسنة، إذا كانت موافقة للشرع. ولذلك ضوابط، الضابط الأول أن تكون لله، أن تكون شفاعتك، أن تكون معاونتك على رفع ظلم أو دفع أو جلب مصلحة وخير لأخيك المسلم، أن تفعل ذلك لله تبارك وتعالى. ومن فعل ذلك لغير الله فهو مردود عليه يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن دلائل الإخلاص يا عباد الله أنك لا تفرق بين الناس، فتقضي حاجة القريب وتقضي حاجة البعيد، تقضي حاجة صاحب المال الغني كما تقضي حاجة الفقير المنقطع، تقضي حاجة صاحب الجاه وغيره من عوام المسلمين. هذا دليل الإخلاص، هذا دليل على محبة الخير للناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشرط الثاني أو الضابط الثاني ألا تكون الشفاعة إلا في أمر مباح أو يحبه الله عز وجل ويرضاه. فلا تشفع لصاحب جريمة في إسقاط حد وجب عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فقال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاب الله في حكمه، فقد خالف الله، كأنه نازع الله في شرعه. من عطل حدا من حدود الله على مجرم وجب عليه فقد ضاب الله عز وجل في حكمه وقضائه وشرعه والعياذ بالله. وله نصيب من قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وأنت أيها الشافع إذا قصدك من يريد مثل ذلك فذكره بالله سبحانه وتعالى، وقل له: لا يحل لي أن أفعل مثل ذلك، ولا يحل لي أن أسعى في منكر أو شيء حرمه الله عز وجل، لأن عاقبته ستكون علي وعليك. ذكره بالله سبحانه وتعالى وخوفه. ومن ضوابط الشفاعة أن تعلم أحقية هذا الإنسان بهذا الأمر، فلا تسعى له في أمر يأخذ به حق غيره أو يتجاوز وقته بحيث يظلم الآخرين أو تؤخذ حقوقهم، كما يفعل كثير من الناس أنه لا يبالي، يريد أن يقضي حاجة صاحبه أو حاجة قريبه بقوة جاهه وسلطانه، ولو أدى ذلك إلى تعطيل الآخرين وأخذ دورهم وأخذ أوقاتهم، فإن هذا من التعدي المحرم الذي لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، وليس لك في ذلك أجر ولا مثوبة. ومن الضوابط يا عباد الله أنك لا تؤذي من شفعت له، وأن لا تمن عليه، لأنها صدقة، والصدقة تبطل بالأذى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا مننت عليه أو آذيته بشفاعتك ذهب عنك أجرك والعياذ بالله أو بطل. والضابط الأخير ألا يغضب الشافع إن لم تقبل شفاعته فقد تكون هناك أمور تمنع من قبول الشفاعة، فلا ينبغي لك أن تغضب إذا لم تقبل شفاعتك أو لم تقبل واسطتك، فأنت قد أديت ما عليك، والباقي كما يقال على الله تبارك وتعالى يقضي فيه ما يشاء. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجتهم يا أرحم الراحمين، وارحمنا معهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.